بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، وقوله تعالى: حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، لا يخفى ما يسبق إلى الذهن فيه من أن الضمير في قوله جاءه يدل على شيء موجود واقع عليه المجيء، لأن وقوع المجيء على العدم لا يعقل، ومعلوم أن الصفة الإضافية لا تتقوم إلا بين متضائفين، فلا تدرك إلا بإدراكهما، فلا يعقل وقوع المجيء بالفعل إلا بإدراك فاعل وقع منه المجيء. وقوله تعالى لم يجده شيئا يدل على عدم وجود شيء يقع عليه المجيء في قوله جاءه.
ما الإشكال؟
لو سمحت الإخوة بس الكلام،
ما الإشكال هنا؟ قوله تبارك وتعالى حتى إذا جاءه لم يجده شيئا،
جاءه فيها إثبات المجيء، والمجيء لا يكون إلا في وجود الشيء، ولم يجده شيء.
يعني في وجود الشيء،
يعني لا يثبت مجيء إلا إذا وجد شيئا. والآية في آخرها نفى المجيء، نفى وجود الشيء.
برضو لو أنت شيخ مش هتفهم، أنت لو أنت شيخ وبتشرح لك كده مش هفهم طبعا. نعم، برضو ما وصلناش. اثبات ايه اذا جاءه؟ اثبات ايه؟
يدل على شيء موجود لما اتانا يجيب شيء.
الهاء في يبقى الشغل الاول في الضمير بقى، والاشكال في الضمير هنا. جاءه فعل، فاعل مفعول، ما هو جاءه دي جمله فعليه كامله، فعل وفاعل ومفعول، جاء هو اياه. طيب جاءه، يبقى الضمير هنا معناه ان فيما وقع عليه المجيء يدل على شيء موجود واقع عليه المجيء. جاءه جمله تامه اهو، جاء الشخص هذا الشيء، يبقى فعل وفاعل ومفعول، لأن وقوع المجيء على العدم لا يعقل. جاء ماذا؟ جاء عدما، هذا لا يعقل، يبقى جاء شيئا اللي هو بيدل عليه الضمير. ومعلوم أن الصفة الإضافية لا تتقوم إلا بين متضائفين، مضاف ومضاف إليه فاعل مفعول، فلا تدرك إلا بإدراكهما، فلا يعقل وقوع المجيء بالفعل إلا بإدراك فاعل وقع منه المجيء. جاءه، جاء هو إياه. وقوله تعالى لم يجده شيئا يدل على عدم وجود شيء يقع عليه المجيء، يبقى هذا خالف القاعدة. مفترض أن المجيء هذا الضمير عن جاءه يبقى مجيء على شيء موجود. طب والآية بتقول لم يجده شيئا، لم يجده شيئا. نعم،
والجواب عن هذا من وجهين،
وهذا يدل على أنه ما في مجيء، ما في شيء يجد إذا جاء، فكيف نوفق بين هذا وذاك؟ نعم،
والجواب عن هذا من وجهين ذكرهما ابن جرير في تفسير هذه الآية. قال: فإن قال قائل وكيف قيل حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فإن لم يكن السراب شيئا فعلى ما دخلت الهاء في قوله حتى إذا جاءه. قيل إنه شيء يرى من بعيد، كالضباب الذي يرى كثيفا من بعيد، والهباء فإذا قرب منه دق وصار كالهواء.
يبقى وجد شيء، يبقى هو لا شيء، لكن لا شيء فين بقى؟ إنه شيء يرى من بعيد، يبقى رآه من بعيد. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، أي لم يجد له جرما وعينا، إنما وجد هواء. نعم،
وقد يحتمل أن يكون،
يبقى هنا ما خلفت القاعدة، لأن في شيء هو رآه، شيء رآه، لكن هذه الرؤية من بعيد، لكن لما وصل ما وجد شيئا، له جرم، ما وجد الذي كان يراه من بعيد. نعم.
وقد يحتمل أن يكون معناه حتى إذا جاء موضع السراب لم يجد السراب شيئا، فاكتفى بذكر السراب عن ذكر موضعه، انتهى منه بلفظه.
نعم.
والوجه الأول أظهر عندي وعنده بدليل قوله وقد يحتمل أن يكون معناه.
نعم.
قوله تعالى،
وهذا أقرب لي أخوان، لأن عندنا ضميران هنا، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ما فيش إشكال، حتى إذا جاءه، جاء الذي يراه، لم يجد الذي يراه اللي هو الضمير هذا شيئا، مش لم يجد شيئا، لا لم يجده شيئا، في فرق بين لم يجد شيئا وبين لم يجده شيئا. لم يجد شيئا يعني ما عنديش ضمير يعود على شيء كان يرى، لكن هنا حتى إذا جاءه، أي جاء الذي كان يحسبه شيئا، الذي كان يراه من بعيد، لم يجده الذي رآه من بعيد شيء، يبقى هنا لا إشكال في المعنى، يبقى لا إشكال هنا في المعنى، حتى إذا جاءه، إذا جاء الذي رآه، لم يجده الذي رآه شيئا. نعم. وإنما وجده إيه؟ سرابا. نعم.
وقوله تعالى فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، هذه الآية الكريمة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم له الإذن لمن شاء. وقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم يوهم خلاف ذلك. والجواب ظاهر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم له الإذن لمن شاء من أصحابه الذين كانوا معه على أمر جامع كصلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو اجتماع في مشورة ونحو ذلك، كما بينه تعالى بقوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. وأما الإذن في خصوص التخلف عن الجهاد فهو الذي بين الله لرسوله أن الأولى فيه ألا يبادر بالإذن حتى يتبين له الصادق في عذره من الكاذب، وذلك في قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فظهر ألا منافاة بين الآيتين، بين الآيات والعلم عند الله تعالى.
نعم. وهذا جواب عام معروف في أشياء كثيرة، أنه لا يحصل التعارض بين الآيات، بل هذا ينزل على حال وهذا ينزل على حال، فطار يؤذن لنبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لمن شاء في حال معين، وطار لا يأذن حتى يتبين، هذا حال معين، فهذا مقام وهذا مقام، والمثبت هنا لا يكون كالمنفي هنا. نعم.
سورة الفرقان، قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، هذه الآية الكريمة تدل على أن انقضاء الحساب، تدل على أن انقضاء الحساب في نصف النهار، في نصف نهار، لأن المقيل القيلولة أو مكانها، وهي الاستراحة نصف النهار في الحر. وممن قال بانقضاء الحساب في نصف نهار ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وابن جبير، لدلالة هذه الآية على ذلك كما نقله عنهم ابن كثير وغيره. وفي تفسير الجليلين ما نصه وأخذ
وأخذ من ذلك،
وفي تفسير الجلالين ما نصه وأخذ من ذلك انقضاء الحساب في نصف نهار كما ورد في حديث، انتهى منه، مع أنه تعالى ذكر أن مقدار يوم القيامة 50,000 سنة في قوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، والظاهر في الجواب.
نعم. يعني قوله تعالى، تصور الإشكال ما هو، قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، المقيل إنما يكون في الاستراحة نصف النهار في الحر، وحينئذ في نصف النهار يكون أصحاب الجنة قد دخلوا الجنة فاستراحوا، يومئذ في هذا اليوم، معناه أن الحساب انقضى في نصف النهار، ودخل أهل النار النار، ودخل أهل الجنة الجنة، وأصحاب الجنة في مقيل حسن. طيب، مع أنه ورد في يوم كان مقداره 50 ألف سنة، فكيف نجمع بين هذين؟ نعم.
والظاهر في الجواب أن يوم القيامة يطول على الكفار ويقصر على المؤمنين، ويشير لهذا قوله تعالى بعد هذا بقليل: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فتخصيصه عسر ذلك اليوم بالكافرين يدل على أن المؤمنين ليسوا كذلك،
يعني أن الله ييسره تيسيرا عليهم حتى يكون ذلك إيه؟ كنصف نهار، وأما الكفار فإنه يشتد عليهم اشتدادا عظيما. نعم.
وقوله تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.
وقد يقال يومئذ هذا يعني يوم يدخل أهل الجنة الجنة، يوم يدخل أهل الجنة الجنة، وليس بلازم أن يكون هذا في يوم واحد يدخلون بعد في منتصف النهار، وإنما يوم يدخل أهل الجنة الجنة فيرون نعيم الله سبحانه وتعالى، فهم يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيل. نعم.
يدل بمفهومه أيضا على أنه يسير على المؤمنين غير عسير، كما دل عليه قوله تعالى: مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أنبأنا.
الله ييسر على الذين آمنوا حينما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق وعرق الناس وكذا، يظل الله عز وجل أصنافا من الذين آمنوا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأيضا حوض النبي صلى الله عليه وسلم يبذل للمؤمنين فيشربون منه أيضا، يعني أحوال عظيمة ومقامات جليلة يهون الله سبحانه وتعالى بها الخطب على الذين آمنوا. نعم.
قال ابن جرير: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال أنبأنا عمرو بن الحارث أن سعيدا الصواف حدثه أنه بلغه أن يوم القيامة يقصر على المؤمنين حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس، وأنهم يتقلبون في رياض الجنة حتى يفرغ من الناس، وذلك قوله: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ونقله عنه ابن كثير في تفسيره. ومن المعلوم أن السرور يقصر به الزمن، والقروب والهموم سبب لطوله.
صحيح.
كما
قد تجد زمانا طويلا لكن لما تكون فيه مسرور وكذا يمر كلمح البصر لا تشعر به، سبحان الله الوقت انتهى. ليه؟ لأنك ما شبعت، أو لأنك كنت مسرورا فلم تلتفت إلى عناء الطول. أما إذا كانت هموم وكروب فإن الدقيقة عندك بيوم بل بشهر بل بسنة، لأنك في كرب وهم. نعم.
كما قال أبو سفيان ابن الحارث يرثي النبي صلى الله عليه وسلم: أرقت فبات ليلي لا يزول وليل أخي المصيبة فيه طول.
لا شك ليل أخي المصيبة فيه طول، صاحب المصيبة ليله فيه طول. نعم.
وقال الآخر: فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار.
نعم.
ولقد أجاد من قال: ليلي وليلى نفى نوم اختلافهما في الطول والطول طوبى لي لو اعتدلا، يجود بالطول ليلي كلما بخلت بالطول ليلى وإن جادت به بخلا.
يعني عنده ليلي وليلى، فعلى حسب، إن أسعدته ليلى قصر ليله، وإن أغضبته ليلى وكذا طال ليله. نعم.
ومثل هذا كثير،
فليلي على حسب ليلى. نعم.
ومثل هذا كثير في كلام العرب جدا. وأما على قول من فسر المقيل بأنه المأوى والمنزل كقتادة رحمه الله فلا تعارض بين الآيتين أصلا.
نعم.
لأن المعنى على هذا القول: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مأوى ومنزلا.
نعم.
والعلم عند الله تعالى.
يعني لو أخذنا المقيل على معناها اللي تكون في اللغة القيلولة، هذا الذي قد يورد الإشكال الزمان. أما لو أخذناه على معنى أنها المنزل والمأوى فلا إشكال. نعم.
قوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا الآية. هذه الآية الكريمة تدل على أنهم يجزون غرفة واحدة، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، فقوله تعالى: لهم غرف من فوقها غرف مبنية، وكقوله تعالى: وهم في الغرفات آمنون.
كيف نجمع بين الغرفة والغرفات أولئك يجزون الغرفة بما صبروا يجزون الغرفة فيبدو أنها واحدة يظهر. والآيات الأخرى لهم غرف هذا جمع كيف نجمع بين الإفراد والجمع؟ نعم.
والجواب أن الغرفة هنا بمعنى الغرف كما تقدم مستوفى بشواهده في الكلام على قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن.
طيب كيف يكون هذا؟ كيف يتوجه هذا؟ أننا نقول الغرفة اسم جنس، اسم جنس نعم، فهو ليس يرد بالغرفة كغرفة ولكن الغرف يعني جنس الغرفة نعم.
وقيل إن المراد بالغرفة الدرجة العالية في الجنة وعليه فلا إشكال، وقيل الغرفة الجنة سميت غرفة لارتفاعها.
نعم. طيب يكفي تأمل القرآن وتفسير القرآن ومعاني القرآن ومثل هذه الإشكالات والجواب عنها علم عظيم. ولهذا هذه ثلاث كتب مرتبة: التفسير، تفسير القرآن، معرفة المعاني، ثم القصاب كيف يستخرج من القرآن ما يرد به على أهل البدع والأهواء بدلالاته العظيمة القوية، مع أيضا حل إشكالات لغوية قد تبدو، وكتاب الشنقيطي دفع إيهام الاضطراب عن أي آيات الكتاب بما قد يكون ظاهره الاضطراب وليس كذلك، فكيف تحل هذه الإشكالات؟ فهذه ثلاث كتب من توفيق الله عز وجل مرتب هذا الترتيب. وسبق لنا أن أخذنا أسباب النزول أيضا وهذا نوع من العلم، وأخذنا أيضا النسخ المنسوخ أيضا وهذا نوع من العلم. نعم. فالقرآن وتفسيره وعلومه هذه مهمة جدا حتى يتبصر الإنسان معاني القرآن فلا يقع إشكال فيه، ويستطيع أن يستدل بآيات القرآن على الرد بقى على أهل البدع والأهواء بحسب الدلالات التي يذكرها أهل العلم رحمهم الله. من؟ نعم. اي نعم، خير مصر افعل التفضيل على غيره. اي نعم.